أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجه الجمع بين الحسن الظاهري والواقعي في جواب من استدل على استهانة ذلك يعني جعل الحسن الظاهري بدعوى أنه يلزم من اجتماع الجدين في منزى خالفة العمارة الواقع، فكان الحسن الواقعي على خلاف الحسن الظاهري ولازم ذلك أن يكون حكمان متضادان في موضوع واحد. لقد تقدم الجواب صوتنا عن طريقة تطلع نفسه وقلنا إنه لا يصل. بعد ذلك ذكرنا جواب صاحب الكفاية قدس الله سره، فذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما تقدم أنه في موارد العمارات يمكن أن يقال إن المجهول إنما هو جعل الهزية بمعنى التنجيز والتعزيز، وليس في البينة حكم تشريفي ليقال إنه مخالف للواقع، وفي فرض المخالفة يلزم استماع الجدين. ليس هنا حكم تشريفي إلا الحكم الواقعي، فالحكم التكليفي منحصر بالحكم الواقعي وليس هناك حكم آخر. لأن قلنا فأن الهديات تتبع حكما تكليفيا أو أنها منتزعة من الحكم التكليفي، أو خرجنا الكلام في موجب الأصول العملية ولا سيما في موارد أكالة الإباحة. لا بد من أن يكون المجهول فيها حكما تكليفيا، ففي هذه الموارد أيضا تجاب عن استلزامه عن استلزام ذلك اجتماع الجدين، يجاب عن ذلك بأن الحكم الواقعي شامل أو إنسائي أو فعلي من بعض الجهات دون بعضين. فخاصة ذكر في الكفايات وفي تعليقته على الرسائل مع اختلاف في عباراته، قلنا أن الالتزام بأن الحكم الواقعي شرعي فلا نعرف له وجها معقولا، فإن الحكم الشرعي إن أريد به الحكم الاقتضائي فأنه لا حكم في الواقع إلا الاقتضاء من باب ثبوت المقتضى في مرتبة ثبوت المقتضي. إلا فالحكم ليس بفعليين وليس بموجودين، حتى لازمه التسليم الأشعري المنسوب إلى الأشاعرة، وهذا غير معقول مستلزم للصوت على أنه مناف للإجماع إلى الروايات أثنان لك على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. لأن أريد بالحكم الشامي الحكم الطبيعي يعني حكم الشيء في نفسه، فإن كان هذا الحكم قابلا للتبدل والتغيير بعنوان آخر، كما قلنا إن الميزان في جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة في شيء أن يكون معقولا له في نفسه وفي طبعه أو لا يكون كذلك، فلا إدراك للحرمة الفعلية أو الهلية الفعلية، فأجزاء ما يحل أكله في نفسه كالغنم تجوز الصلاة فيه، فإن فرضنا أن لأن أكل لحمه حرام بالفعل لوجه من الوجوه مثل استلزامه الضرر مثلا ضرر النفس أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة. وكذلك لو فرضنا أن الشيء محرم أكله في نفسه كلحم الأسد مثلا، لا تجوز الصلاة في شيء من أجزائه، ولو فرضنا أن أكل أكل لحم الأسد فإلا لوجه من الوجوه باضطرار أو إكراه أو غير ذلك، الهلية الطارئة لا توجب جواز الصلاة كما أن الحرمة الطارئة تمنع من الصلاة الإدراك الهلية الثانية وبالهلية السبعية وكذلك بالحرمة الثانية والسبعية. إن أراد هذا المعنى لازم ذلك الالتزام بالتسليم المنسوب إلى المعتزلة أن الأحكام الواقعية تتبدل بقيام الأمارة على الخلاف. هذا إذا قلنا ليس بسعيد لإن كان معقولا في نفسه أمر ممكن إلا أنه مناف للإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية. لا يمكن الالتزام بتبدل الحكم الواقعي بقيام الأمارة على الخلاف. هذا أيضا لا يكفي بين أراد من الحكم الشرعي أمرا ثالثا وهو أن الشيء في نفسه محكوم بالنسبة إلى الحكم الواقعي محكوم بالحرمة أو الجواز غير ملاحظ فيه الإسلاف أو التقييد لا مقيد بالعلم ليلزم التصديق ولا مطلق ليلزم اجتماع الزوجين لا هذا ولا ذاك بل الحكم مجعول على نهل الإهمال لا إطلاق ولا تقييد فلا مانع من اجتماعه مع الحكم الظاهري لا يلزم في ذلك تسليم لعدم الالتزام بتقييد الأحكام الواقعية للعلم ولا يلزم اجتماع الجدين لعدم كون الأحكام الواقعية مطلقة فالأحكام الواقعية مهملة لا إطلاق فيها ولا تقييد فلا مهزورة في ذلك. هذا أيضا لا يمكن لأننا ذكرنا أن الأحكام أن الإهمال في الأحكام الواقعية وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل لا بد من الالتزام بأحد أمرين إما الإطلاق وإما التقييد. على تقدير الالتزام بالتقييد وكون الأحكام الواقعية مقيدة بصورة العلم يلزم التقييد على تقدير الإطلاق يلزم اجتماع الزوجين فالالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام شرعية لا نعرف له مجدا معقولا وأما الالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام إنكارية هذا أيضا لا يمكن فإنه إن أريد بالحكم الإنشائي الحكم الإنشائي بمعنى الإنشاء بداء آخر غير داء البعث والزاد فهذا ليس من الحكم الإنشائي معناه إنكار الحكم الواقعي فإن الإنشاء بداء السخرية مثلا أو بداء التهديد أو بداء الامتحان أو بناء آخر من الدواعي غير البعث والزاد هذا لا يكون مصداقا للحكم إنما يكون مصداقا للسخرية والاستهزاء والتهديد والامتحان وغير ذلك فمعناه أنه لا حكم في الواقع. إذا ما معنى الفرق عن الحكم الواقعي وما معنى وجوب الاحتياط قبل الفرق في موارد الشبهات الحكمية وما معنى استحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية بعد الفرد إذا لم يكن الحكم الواقعي حكما بعثيا أو زجريا ما معنى الاحتياط يحتاط أي شيء الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقة فإنما هو إنسان بداء آخر فلا معنى للإحتياط وجوبا أو استحبابا فإن أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء بداء البعث وبداء الزجر فهذا هو الحكم الحقيقي. طبعا يكون هذا الحكم تمام ما يمكن المولى أن يجعله لا قصور فيه بوجهين غاية الأمر قد يكون المكلف عالما به فيتنجس فقد لا يكون عالما به فلا يتنجس وأما المجهول من قبل المولى فهو تام لا قصور فيه إذا تم موضوعه في الواقع فهو متعلق لذلك المجهول، يعني مصداق لذلك المجهول. إذا لم يكن موضوعه موجودا فالحكم ليس بمجهول زيادة. فإذا فرضنا أن المولى جعل بدوغ الهج على من استطاع وعلى من تمكن من الهج من جهة الزاد والراحلة ومن الجهات الأخرى، فإذا كان هذا الموضوع موجودا في الخارج فالحكم مجهول بحقه وفعلي، ويستحيل أن لا يكون فعليا المفروض أن الإنصاف بداء البحث أو بداء الزاد والموضوع محقق في الخارج. إذا لم يكن الموضوع موجودا فلو بانتفاء جزء أو بانتفاء شرط فالحكم ليس بمجهول في حقه فلا يكون فعليا. فإذا كان هذا تمام الفعلي، يعني تمام ما يمكن جعله من خلال المولى، فقرضنا أن هناك حكما آخر غير ذلك إذا مجهول، فبأن الاجتماع الضدين إلا أن الحكم الواقعي مجهول والحكم الظاهري أيضا مجهول وأحدهما على خلاف الواقع. فهذا فالمحكوم بالوجود بإنشاء بإداء البعث ومحكوم بالترخيص والإباحة أيضا، كيف يمكن استماع هذين الحكمين؟ فأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن الحكم الواقعي فعلي لكن لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات، فإذا علم به كان فعليا من تمام الجهات ظهر مما ذكرناه أنه أمر غير معقول. إذ كيف يمكن أن يكون العلم دخيلا في فعلية الحكم الواقعي مع عدم أخذه في الموضوع إذا كان معقوزا في موضوع الهرب؟ فهذا هو التثبيت، بل معناه أن الأحكام مختصة بالعالمين، فمع عدم العلم لا يكون فعليا تبعا، ففعلي من بقية الجهات، يعني لم تتم الفعلية، ففي الموضوع قصور من ناحية العلم، هذا فرضنا أنه تثبيت لا يمكن الالتزام به، فإذا فرضنا أن العلم غير دخيل في موضوع الحكم، الحكم مجهول على نهر الإطلاق بالنسبة إلى العالم والجاهل، فعلم المكلف أم لم يعلم به؟ الحكم فعلي من تمام الجهات، كيف يمكن أن يكون شيء غير دخيل في الموضوع وغير مأخوذا فيه ومع ذلك دخيل في فعلية الحكم؟ كيف تتلقف فعلية الحكم على ما هو أجنبي عن الموضوع؟ فهذا إذن بل لا وجه له، فالجميع ما ذكره في المقام كله ساقط. وأما ما ادعاه قدس الله نفسه من أن المجهول في باب الأمارات إنما هو الحكية بمعنى التنجيز والتعجيز، قد تقدم الكلام فيه أن هذا أيضا أمر لا يمكن الالتزام به، وذلك قلنا أن حكم العقل بحسن الإقام على تكليف قد بدل إلى المكلف، وبقبح الإقام على مخالفة تكليف لم يصل إلى المكلف، يعني قاعدة قبح الإقام بلا بيان هذان حكمان عقليان وغير قابلين للتخفيف، كما في بقية الموارد الأحكام العقلية الحكم العقلي غير قابل لأن يخدد، ليس للمولى أن يجعل استحقاق العقاب الذي هو بمعنى التنجيز، كما ليس له أن يجعل عدم صحة العقاب وهو معنى التعذير. هذان الأمران غير قابلين لتعلق الجهل بهما، وإنما هما حكمان عقليان لا يتخلفان بل عن موضوعهما في أي موضع ذاك، إذا كان الحكم باطلا إلى المكلف يكف العقاب على مخالفته عقلا، فإذا لم يكن باطلا إلى المكلف يكمل العقاب على مخالفته لأنه عقاب بلا بيان، فهذان الحكمان عقليان، فيستقل العقل في الحكم بهما لغير قابلين للجان الكريم، إنما الثالث يجعل ممنوع ذلك، يعني قد يمثل الواقع بمجه لم يكن واصلا تكينا يمثله تشريئا، فيعتبر الأمارة علما، إذا اعتبر الأمارة علما يكون الحكم الواقعي واصلا، فيتحقق موضوع الحكم العقلي بعد ذلك يكف العقاب على مخالفة الواقع إذا كانت الأمارة موافقة للواقع وموصلة إلى الواقع، لأنه عقاب مع البيان لا بلا بيان، كما لو فرضنا أنه لم يكن شيء حجة، يعني لم يجعل الصارع علما، يبقى على الحالة الأولى من عدم وصول التجهيز إلى المكلف فيقبل العقاب على مخالفته، الذي هو قابل للجهل إنما هو صفة العلم والتاريخية، هذا قابل أن يتألق للجهل، وأما التجهيز والتعذيب فهما غير قابلين للجهل، فهذا الجواب أيضا لا يتم. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام جوابا ثالثا، وأنا تكلم